الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه لا نمسك ثناء عليه قل كما أثنى على نفسك لا إله غيره ولا سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك بيده الأمر إليه يرفع الدين كله سبحانه
وأموالنا وبأهلينا بحولي وقوتي وعون الله. كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يأمن صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله: لبثنا ثلاثة أيام لا نطعم
طعاما فذهبت إلى النبي وقد عصب حجرا على بطني صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأيت خمصا في وجهه، خمص يعني ذو الجليد، خمصا في وجهه. قال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت يا رسول الله أرجعوا إلى قومي، أرجعوا إلى أهلي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حمل الخندق كانت هناك جماعة من المنافقين يتسللون لوابا ولا يدكون في حفر الخندق، ويتسللون أي يضربون كما ترى في زماننا هذا، ترى بعض العمال شيطان منافق يكلفه بالعمل كل عشر دقائق ويقول عشرة تعبت، أنا أقول الخلاف، أنا أكلم الأولاد، فيمر اليوم ولا يعمل شيء. أيضا كان في صحبة النبي أو من أهل الأحزاب جماعة كهؤلاء يتسللون ويستأذنون، إلا أن المؤمنين لا يذهبون إلا بعد استئذان النبي، ولا يذهبون إلا لحاجة ضرورية. لهذا مدحهم الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك هم المؤمنون، هم الذين يؤمنون بالله ورسوله، أولئك يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنك أحدهم فأذن لمن شئت منه ومع ابنك استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. في رواية الإمام البخاري أن جابر لما رأى الجوع في وجه النبي استأذن رسول الله أن يرجع إلى أهله، فرجع إلى امرأته، امرأة جابر بن عبد الله، وقال لها: إني رأيت في وجه رسول الله شيئا لا أصبر عليه، رأيت في وجه النبي الجوع شيء لا أصبر عليه، هل عندك من طعام؟ قالت: نعم، عندي حلة من شعير وعندنا عناق، عناق أنثى المعز، وعندنا عناق داج نعلفها في بيتنا. فقال لها جابر: فقومي وهيئي طعاما. فقم أي جابر فذبحت أو نحرت، ثم قامت فطحنت الشعير وعجنت وهيأت اللحم في البرمة والطعام أو الخبز في التنور، ثم قالت: فاذهب ولا تفضحنا مع رسول الله، كما في رواية الإمام أحمد: اذهب ولا تفضحنا مع رسول الله، وحدثه سرا أننا عندنا طعام لرجل أو رجلين. قال فذهب جابر بن عبد الله كما في رواية الإمام البخاري وقال: يا رسول الله، هو يحدث سرا، يا رسول الله، طعيم يعني تصفير الطعام، طعيم، فتعالى أنت ورجل أو رجلان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا عندكم؟ يعني الطعام اللي عندكم إيه؟ قال: يا رسول الله، حبلة شعير معنا معزة صغيرة، حبلة شعير طحنتها المرأة وعنا ذبحتها. فصاح النبي بأعلى صوته وقال: يا معشر المهاجرين أي والأنصار، إن جابرا قد صنع سرا، يعني صنع وليمة، فحي هلا بكم، يعني من جابر بن عبد الله، وفي رواية أن النبي قال: يا أهل الأحزاب، يا أهل الخندق جميعا، المهاجرين والأنصار، إن جابر قد صنع طعاما فحي ألا بكم، أي تعالى. قال: فأسرع جابر إلى امرأته وقال لها: يا امرأة، فضحت والله لقد جاء النبي بأهل الخندق جميعا. في رواية الإمام أحمد أنها قالت له: بك وبك، كأنها تنظر تعيب عليه، يعني قالت: وي عليك، أنت عملت إيه؟ فلم أقل لك، إن اذهب إلى النبي وحدثه سره، فقل له: طعام لا يكفي إلا رجل أو رجلين. قالت له: بك وبك. فقال لها: والله ما فعلت إلا ما أمرتيني به. امرأة جابر، امرأة عقيلة، عاقلة حكيمة، امرأة مؤدبة مسلمة تربت على الدين والإسلام، امرأة تحفظ زوجها وترعى حق زوجها وتعلم بحاجة نبيها وتحب رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امرأة قال عنها الحافظ في الفتح إنها حكيمة عاقلة، واسمها سهيلة بنت مسعود الأنصاري، وقال ابن الأثير في الإصابة اسمها سهيمة، أما الحافظ في الفتح فسماها سهيلة بنت مسعود. اسمع إلى خبر سهيلة: المرأة الحكيمة العاقلة قالت لزوجها جابر بن عبد الله: اذهب إلى رسول الله وسامحه، يعني حدثه سره، أنا عارف النبي، لو حد سمع إن في طعام لا يمكن أن يجي النبي لوحده، لكن قل له سرا حتى لا يدري أحد بخبر الطعام، فاذهب فسامحه سرا وقل له: طعيم، يعني قليل من الطعام صنعنا، حفنة شعير ماذا تكفي، وعناق جد. أنا رأيت بعض الناس واحد بس يأكل خروف كاملا ولا يساعده فيه أحد، وليد فيه، أما أنتم فكلوا غير هذا الخروف. يا رسول الله، أنت رجل وجابر وامرأة. فلما سمع النبي ذلك قال: كم هو أو كيف هو؟ قال: حنة وعناق. فنادى في الناس، فلما رجع كعادة النساء فرجع ويقول لها: فضحتني أو افتضحت يا سهيل، افتضحت. قالت: لا. قال: إن رسول الله نادى على أهل الخندق جميعا فأقبلوا يتسارعوا، أصحاب النبي ساروا الفلوس والمكاتب وطلبوا بني أجل، إحنا بقى ثلاث أيام لن نطعم طعاما. وقال لهم النبي، قال النبي أولا، في رواية أخرى أن النبي قال لجابر: اذهب وقل لزوجتك لا تغرف من الأمة ولا تأكل طعاما من التنور حتى ما تعملش أي حاجة، سيب كل حاجة كما هي مختومة بختم الله عليها. قال: فأسرع وقال لها ذلك، فقالت: كما تقول النساء بك وبك، ليه رجالك شرع لك تروح تقول سرا. فقال لها: والله ما فعلت الا ما امرتيني به، ساردت وقلت له تعالى انت ورجل رجلا. قال: هل سالك النبي عن طعامكم؟ انظر الى المراه العاقله الحكيمه، هل سالك النبي؟ قال: نعم سألني. فقلت له: ما عندنا؟ قالت: الله ورسوله أعلم. فأذهبت ما بي من الشدة، قالت للطب: طالما أن النبي سألك قلت له إن عندنا حفنة شعير، يبقى الله ورسوله إيه؟ أعلم. قالت: فأذهبت ما بي من الشدة،
صلي على زوجة جابر وعلى جابر، فيقول اللهم صلي
عليها وعلى زوجها جابر، ومن عقلها تقول هو تظن أن يجيء النبي إلينا فيمضي من غير أن يدعو لنا. قال: فالحديث طويل، لكننا نبين فهم المرأة المسلمة وعيها في أي شيء تفكر. تفكر في الزينة، تفكر في دليل أنها الشق، تفكر في الأفلام والمسلسلات، تفكر فيما تلبس من ثياب ومن متع، تفكر في المعاصي والسيئات، في أي شيء تفكر. لا تفكر إلا في طلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. لهذا لما جاء النبي إلى بيتها قالت: أرسل أن يصلي علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما روي من الجوع في يوم الأحزاب أيضا، وهو في مسند الإمام أحمد، ورواه الأيثمي في مجمع الزوائد بسند حسن، أن ابن بشير ابن النعمان، أخت النعمان ابن بشير بن سعد، أن ابن بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير، أرسلتها أمها عمرة بنت رواح عبد الله بن رواح، أرسلتها أمها عمرة بنت رواح بحفنة تمر، وقالت لها: اذهبي بغداء أبيك وخالك عبد الله بن رواح. هذه البنت أبوها بشير بن سعد، خلى عبد الله بن رواح، أي منزلة منها؟ أي بنت منها؟ أي جارية؟ طيب خلها عبد الله بن رواح شاعر النبي، أحد الشهداء، شهداء يوم مكة. النبي كان يردد كلامه رضي الله عنه، وأبوها بشير بن سعد أخوها النعمان أو المولود ولد للأنصار في المدينة هو النعمان بن بشير. هذه البنت أرسلتها أمها عمرو بن رواحة بحفنة تمر، وقالت لها: اجعليها في ثيابك واذهبي بها إلى أبيك وخالك فإنه غدا لهما. يبقى غداهم وهم بيحفروا التمر، شغالين ليل ونهار، وغداهم حفنة تمر. قالت: فمرت على النبي وهو يحفر الخندق، والبنت لأنها صغيرة لفت التمر في ثيابها، فكانها بتقول: يا اللي ما شفتش شوف، انا معايا حاجه. فقال لها النبي: يا بني، ما هذا الذي معك؟ هي جاريه صغيره، ما هذا الذي معك؟ قالت: حفنه من تمر، ارسلتني امي يا رسول الله، عنه النبي، ارسلتني امي عمرو بن رواحه بغداء ابي وخالي. فقال: هاتني هات التمر. تعمل ايه؟ تاخده تجري؟ يقول له: لا، أمي تضربني. شو إلى الصلاة والسلام والشكر على الله من عباد الله، صلى الله عز وجل يشكر رسوله ويرضى بهذا ويريد لهم من شكر. ابنة بشير بن سعد لما مر على النبي وسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا معك؟ قالت: حفنة من تمر، سألتني أمي عمرو بغداء أبي وخالي، قالي: فهاتني. قال النبي لها: هات التمر. فجاءت به إلى النبي، فبسط النبي ثوبه، فرش ثوبه، ثم أخذ حفنة التمر. والله ما ملأت كف رسول الله، ما ملأت كف النبي. ثم نثرها النبي على الثوب حتى تطاير التمر على الثوب، ثم دعا النبي أصحابه فأكلوا حتى شبعوا، وقاموا عنه جميعا وإنه ليسقط من أطراف الثوب، يتساقط من أطراف الثوب. بعد أن نثر النبي حتى هنا وحتى هناك، حتى امتلأ الثوب وحده بعيدا عن الأخرى، فجاء أهل الخندق فأكلوا جميعا حتى قاموا عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. ها يذهب ويعرف لي خبر الحكم قام الزبير للمرة الثانية من حديث وسعيد الإمام البخاري. وسكت النبي فجلس. وقال النبي الثالثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الزبير: إن لكل نبي حوارية وإن حواري الزبير بن عوان. قال: فذهب الزبير وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: رأيتهم يا رسول الله أعدوا سيوفهم وأخرجوا خيولهم واستعدوا للحرب. فتأكد النبي أن الخبر صحيح فأرسل وفدا من الأنصار من حلفاء يهود بني قريظة ليكلموه ويساوموه. قال: فأرسل النبي سعد بن معاذ وسعد بن عباد وعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وخوات بن جبير. أرسل النبي نوحا من الأوس والخرصة من حلفاء يهود بني قريظة على رأسهم سيد الأوس سعد بن معاذ أبو بكر رضي الله عنه، كان شابا قويا بقرابة 40 من عمره. وسعد بن عبادة أبو قيس رضي الله عنه بن دليل سيد الخزر، وعبد الرحمن بن عوف ومعتب بن جبير خوات بن جبير. قال: وأرسل النبي الأول وقال له: إذا ذهبت وعلمتم أن الخبر صدق عن أنه نقض العهد فالحل لي لحما، وإن كان الخبر كذبا أي لم يكن العهد فأعلنوه واتقوا به. فذهب سعد وعبد الرحمن وخوات بن جبير إلى كعب بن أسد وقال له: إن رسول الله أرسلنا إليك لتخرج معنا في حق المشركين على العهد والميثاق الذي بينك وبين رسول الله. فقال: ليس بيني وبين محمد حلق ولا عهد، ليس بيننا عهد. فعادت اليهود ينقضون العهود والمواثيق في كل يوم، فقالوا: ليس بيننا وبينه ومن محمد هذا الذي نعاهده ليس بيننا وبينه. قال سعد: أنا مولاك، يعني أنا حليف لك وأنا ناصح لكم، والله لا تكون عهدا ولا تقتلوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا له: اذهب، فإنا مع إخواننا من غطفان ومن قريش ولا نعرف صلحا ولا عهدا. فعندهم غضب سعد بن معاذ وشتم سبا قبيحا، وقال له سعد بن عباده: ليس هذا اوان المشاتمه، ان ما بيننا وبينه اعظم من المشاتمه، تعال. فرجع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما راى النبي قال: ايه؟ قالوا: اضل. وقال من كلمه السر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا خمعة فالحل لي نحن، يعني قولوا كلمة إيه؟ لا يفهمها الناس، كلمة السر بينه وبينه، قولوا القدر يعني قدر فقدر عمر الذين خانوا أصحاب الرجيح وقتلوه. قالوا: يا رسول الله، عمر والقار عندنا صاح النبي الله أكبر أكشف، جاء نصرهم، كنا نريد نصرتهم فخانوا العهد. قال النبي: أبشر، جاء والله نصر الله، لم يعد لنا إلا من؟ إلا الله. وكان النبي في وقت الملمات أقوى الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا وقع الخوف في قلوب أصحابه بث فيهم الأمان والثقة. فلما انتشر الخبر أراد النبي أن يثبت أصحابه، قال: الله أكبر، أبشروا، كان والله النصر قريب. ما دام كان خوات بن جبير هذا في سيرة الحلبي، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
Thank you. فإن أحس بالنعم وأكثر من أهل النعم
الذين يؤذون فدية طعام المسكين، والله عز وجل أنزل بعد ذلك تعليل ونسخ لهذه الآية بقوله تعالى: فعدة من أيام هذه المدة من أفضل، لأنها مريضة أو لا تستطيع الصيام فيجب عليها أن تقضي، فإن كان رمضان الماضي ولم تستطع أيضا الصيام على قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنها إن لم تستطع أن تقضي حتى دخل رمضان آخر وجب عليها القضاء عن كل يوم ووجب عليها الفدية عن كل يوم لتعذرها. أما قول شيخنا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه فقال: لا أرى إلا أن علينا القضاء فقط، تقضي فقط، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام وإن لم تصب إلا بعض ثلاث رمضانات أو أربع رمضانات مما لا يجب عليها إلا القضاء، وهو قول مهم للعلم والله أعلم. فهذه المرأة وأمثالها الحامل والمرضع والمريض والمسافر حكمهم واحد، عليهم القضاء قبل رمضان، إلا إذا كان خوفها على الجنين أو على الرضيع فعليها صيام، عليها فدية عن كل يوم إطعام مسكين، والله تعالى أعلم وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومن المسافرين. بارك الله فيك. أنا مسلم كنت من المسلمين جالس، يعني انه يحب كل سنه، يعني هذا جالس ولا مش جالس؟ جالس والافضل ومن يستطيع ان يحب كل عام، نسال الله تعالى ان يرزقه واياكم حبا ومراه ورضا، لكن اذا كان فيه مانع من تكلفه او مال او من تعب ومال، فاذا احتجت منه فليتبع لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الحج الحج مراد بين واجتنبت الكبائر، فالجالس نعم هو جالس، لكن الأول إذا كان هناك مثل التعب أو الضر من السحاب أو حتى المسافرين فيجوز له أن يتقدم حتى سنة أو غيره، لكن إذا كانت الحكومة وضع القانون أن كل خمس سنوات فالالتزام بالقانون، لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين، فإن استطعت أن تقضي كل عام